بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهدى إلى يوم يلقاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم حياتنا. أعزائي المشاهدين، لقد أظلكم شهر كريم، شهر الخيرات والبركات، شهر تتضاعف فيه الحسنات، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران. حلقتنا لهذا اليوم بعنوان في رحاب الصيام. وقبل البدء في غمار حلقتي هذه، يطيب لي أن أرحب بضيفي الدائم لهذا البرنامج سماحة الأستاذ الدكتور أحمد هليل. فأهلا بكم سيدي.
أهلا ومرحبا بكم أستاذ.
كما أرحب مشاهدينا الكرام أمام الشاشات، فأهلا بكم جميعا وحياكم الله. مرحبا بك دكتور.
مرحبا بكم، سلمكم الله.
أول ما نبتدأ بهذا اللقاء العطر بإذن الله تعالى، كيف نستقبل هذا الشهر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذ رائد. أولا حقيقة بالنسبة لشهر رمضان المبارك، يعيش العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها بروح جماعية، يستقبلون هذا الشهر العظيم في كل عام. ونحن نعلم أن سنة مراقبة هلال شهر رمضان المبارك، والعالم الإسلامي وأبناء المسلمين كلهم يرقبون إطلالة هذا الشهر العظيم بفرحة وبهجة وسعادة، ويخرج من وفقه الله ويسر الله له أن يخرج لمراقبة هذا الهلال. فنلاحظ وحدة العالم الإسلامي في شهر رمضان، وحدة المشاعر، كما نشاهد أيضا ونلاحظ وحدة الشعائر، فتلتقي الشعائر كما تلتقي المشاعر.
جميل.
لبوتقة واحدة، بوتقة إيمانية نورانية رحمانية. جميل. يعيشها العالم الإسلامي في ظلال هذا الشهر العظيم المبارك. المسلمون وهم يرقبون هلال شهر رمضان ويتطلعون إليه، ينتظرون رؤيته. وتعجب أستاذ رائد وأنت تسمع هذا الحوار وهذا الخطاب وهذا الحديث من هؤلاء الناس إذا ما شاهدوا الهلال، سواء كان هلال شهر رمضان أو هلال أي شهر من الشهور. إطلالة هذا الهلال، تولد هذا الهلال، بداية هذا الهلال، يخاطبه المسلم خطابا وكأنه يخاطب إنسانا حيا. جميل. كأنه يخاطب كائنا له إحساس، له شعور، له مدارك وإدراك، فيقول له: هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، فعل حسن، ربي وربك الله. ولاحظ قضية التوحيد، قضية العقيدة، قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا شمس ولا قمر ولا بشر ولا حجر يعبد من دون الله تبارك وتعالى، ولا ينفع ولا يضر، إنما العبادة إنما هي خالصة لله تبارك وتعالى. إذن هلال خير ورشد، ربي وربك الله.
جميل.
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.
عجيب.
هذا الاستهلال في إطلالة شهر رمضان المبارك، وكما قلت في كل شهر ميمون، لكن هذه المشاعر التي تتوحد بين أبناء العالم الإسلامي وهم ينتظرون هلال شهر رمضان. أيضا نلاحظ وحدة الشعائر والمشاعر بين المسلمين في قضية الصيام، ابتداء من أذان الفجر، دخول وقت الفجر، والانقطاع طوال نهار رمضان، ثم الإفطار عند غروب الشمس.
جميل جدا.
عند غروب الشمس. هذه أيضا تستشعر أن المسلم بعد أذان الفجر الصادق، أذان الفجر، مباشرة ينقطع عن الطعام والشراب، وإن أراد قبل ذلك فله ذلك، لكن هذا كحكم شرعي أن ينقطع عن الطعام والشراب، ولا يأكل ولا يشرب، يكبح جماح الشهوة، يكبح جماح الرغبة في الطعام، في الأكل، في الشرب. ثم أيضا عند غروب الشمس يبدأ بفطره.
يلاحظ من كلام الدكتور أن الوحدة في الصيام يعني مدرسة كبيرة في الصيام.
قطعا.
أين الوحدة والترابط والتماسك بين جماهير المسلمين؟
لا شك إن هذه أمتكم أمة واحدة. أيوة. وأنا ربكم فاعبدون. إذا كانت العبادة لا تحقق وحدة هذه الأمة فماذا يمكن أن يحقق وحدة هذه الأمة؟
جميل جدا جميل جدا.
إذن إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولذلك عندما كان الخطاب القرآن الكريم في الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لم يقل جنسا معينا أو لونا معينا أو فئة معينة، كلا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، المؤمن فوق كل أرض وتحت كل سماء، في كل بقعة من بقاع الأرض، في كل سقع من أسقاع الدنيا، هذا المؤمن يخاطب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كيف أستشعر وأنا أعيش في موقعي هذا، في أرضي هذه، في بلدتي هذه، وأنا أعلم العالم الإسلامي كله، وأنا أعلم أن كل مسلم في كل موقع من مواقع الدنيا يعيش معي فرحة استقبال شهر رمضان المبارك وحلول هذا الشهر العظيم، وأيضا فرحة الصيام ونعمة الله سبحانه وتعالى على عباده بهذا الشهر العظيم المبارك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم استهلالا لأصحابه رضوان الله عليهم في إطلالة هذا الشهر العظيم، وقد تفضلت في مقدمتك وأشرت بأنه أظلكم هذا الشهر شهر رمضان، والرسول عليه الصلاة والسلام خاطب أصحابه قائلا قد أظلكم شهر عظيم مبارك.
جميل. هذا الدكتور لعله استشعار يعني عظمة هذا الشهر تأتي من الحديث عن فضائل هذا الشهر وما أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة في هذا الشهر.
يا سيدي حقيقة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث الاستهلال لشهر رمضان المبارك، أشار إلى بعض الفضائل لهذا الشهر الكريم.
جميل جدا.
يخاطب أصحابه ويقول لهم قد أظلكم شهر عظيم مبارك، إذن أعطاه صفة أنه شهر عظيم وشهر مبارك، إذن فيه جانب التعظيم باعتبار أنه شعيرة من شعائر الله، باعتبار أنه فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى، فكذلك أيضا
ركن من أركان
الإسلام، وكذلك أيضا هذا الشهر هو شهر مبارك، شهر مبارك، وكيف لا يكون مباركا وقد أكرم الله عز وجل هذه الأمة بنزول كتاب القرآن العظيم في هذا الشهر العظيم. إذن شهر عظيم مبارك، جعل الله صيام نهاره فريضة، إذن الصيام فريضة، وقيام ليله تطوعا، وقيام ليله تطوعا. طبعا عندنا التهجد في شهر رمضان المبارك، قيام الليل، وقيام الليل وما أدراك ما قيام الليل، وما أدراك ما مقام من يقوم الليل. حسبنا أن نقرأ في سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقاما محمودا.
جنوبهم عن المضاجع
لا شك.
أين؟
لا شك. ولذلك هؤلاء الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ماذا أعد الله لهم بعد أن قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ يدعون من؟
ربهم.
يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لاحظ كلمة قرة أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم،
تعبير جميل،
والإخفاء ممن؟ من الله. والهدية لمن؟ لهذا الإنسان. المنحة لمن؟ لهذا القائم الليل الصائم النهار. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن هذا الذي يقوم الليل له ثواب عظيم، له ثواب جزيل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
جميل.
هذا المقام، مقام القيام، مقام كريم وعظيم ينال العبد فيه مقعد صدق عند ملك المقتدر.
جميل.
مقعد صدق عند ملك المقتدر. ثم إذا صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوع. جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا. من أتى فيه أو أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سوى. لاحظ الأجر والثواب.
عظيم.
عند الله تبارك وتعالى. ومن أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سوى. وكذلك أيضا النوافل لها أجرها وثوابها. فلنستكثر من النوافل ولنستكثر من العبادة ولنستكثر من الطاعة والدعاء والذكر والابتهال وقيام الليل لله تبارك وتعالى. من أتى فيه فريضة كان كمن أتى 70 فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر. لاحظ، وهو شهر الصبر. يتعلم المسلم من شهر رمضان الصبر، التحمل. والصبر منزلته عظيمة في الإسلام ومكانته كريمة في دين الله عز وجل. حسب هؤلاء الصابرين أنهم يوفون هذا الأجر دون أي حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم
بغير حساب.
بغير حساب.
أي نعم.
وحسبهم أن الله سبحانه وتعالى معهم، ومن كان الله معه فلا تخف عليه.
أي نعم.
إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر
والصلاة.
والصلاة. إن الله مع الصابرين. هذا الصابر الذي أقسم الله عز وجل بالعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه ماذا؟ الجنة. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه. وهنا قضية أساسية وملحظ جوهري في وحدة النسيج الإسلامي، وحدة المجتمع الإيماني، وحدة الأمة في ظلال معاني رمضان، شهر رمضان المبارك. نجد من فطر فيه صائما، تكافل، تضامن، تعاون، إخاء، استشعار من الغني بالفقير، استشعار من الفقير مع أخيه الفقير، استشعار بالمجتمع ككل مع بعضه البعض. إذن من فطر فيه صائما كان ماذا؟ كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته. والمسلم يسعى لأن يعتقه الله سبحانه وتعالى،
بل ويقوم يوم القيامة يشفع لصاحبه كما جاء في حديث الصحيح.
نعم نعم.
أين القرآن والصيام
يشفعان للعبد يوم القيامة؟ القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة، كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصيام: يا ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. طبعا منعته الطعام والشراب في رمضان، شهر رمضان، فشفعني فيه. ويقول فيشفع فيه. ويقول القرآن: يا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. إذن الصيام منعته الطعام والشراب، هذه هي المنة والنعمة. كذلك أيضا من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه. وهنا ربما يمر البعض على هذا الكلام مرورا عابرا، لكن ينبغي أن ندرك هذا المعنى الكريم. أنت تفطر أخاك المسلم، تفطر الفقيرة، تفطر المحتاجة، تفطر جارك، تساعد هذا وتساعد ذاك، ولك بذلك الأجر والثواب الكريم عند الله عز وجل. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته.
جاء في حديث آخر: فله مثل أجره.
فله مثل أجره. كذلك أيضا قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. يعني ليس الجميع قادر، ليس الجميع قادرا على أن
يفطر
صائما.
فقال
النبي عليه الصلاة والسلام: يكتب الله هذا الأجر ويكتب الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو شربة ماء أو حبة تمر.
الله أكبر.
شربة ماء، ماء لا يوجد لديك طعام، فاسقه ماء، اسقه لبنا،
أطعمه تمرة،
أطعمه تمرة. ونحن نلاحظ الحقيقة، يعني من يذهب ويكتب الله له الفضيلة والمقام الكريم بأن ينال أداء العمرة وزيارة في شهر رمضان المبارك لمكة المكرمة، للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، فهما المسجدان اللذان تشد إليهما الرحال، والمسجد الأقصى المبارك. يجد
هذه الظاهرة،
هذه الظاهرة الرائعة والله يا أخي،
حتى في الشوارع والطرقات.
كان لي شرف أنني وصلت شهر رمضان لأول مرة في المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام، وكنت طالبا أدرس، فوصلت دخلت المسجد أريد أن أصلي المغرب، لا أعرف أحدا، فإذا بهذا يمسكني من هنا أفطر معنا، وهذا يمسكني من هنا أفطر معنا، أعطنا الأجر أعطنا الثواب. لا، وحتى هذه الساعة
يتنافسون
الناس يتسابقون، وهذا يحضر خبزا وهذا يحضر تمرا وهذا يحضر ماء وهذا يحضر لبن وهذا يحضر كل ما تراه يؤكد لحمة هذه الأمة، التعاون التكافل التضامن المحبة الإيثار روح الأخوة التي تتحقق في هذا المعنى. كما بدأنا أن تتوحد أنه تتوحد مشاعر والشعائر في ظلال هذا الشهر الكريم والمبارك.
جاء في الحديث الصحيح دكتور، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، التعليق على هذا الحديث.
يا سيدي، حقيقة هذا الحديث حديث عظيم، حديث عظيم جدا. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كما ورد في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى. لذلك نجد المعنى متجليا في إطار ماذا؟ في إطار الإخلاص. الصيام يتحقق فيه مفهوم الإخلاص بشكل واضح وجلي. الذي يصلي يمكن أن يمثل أمام الناس بالخشوع وبالخضوع وبالتبتل وما شابه ذلك، المتصدق كذلك، لكن بالنسبة للصيام ليس من السهل ولا من اليسير أن يكون هناك في عملية مرآة ومظاهرة وتظاهر أمام الآخر، هناك تتجلى فيه عملية الإخلاص كاملة،
فإنه يكون بين العبد وربه،
بين العبد وربه. يعني يستطيع الإنسان الصائم
أن إذا يصوم أمامك ثم بعد ذلك
يذهب إلى بيته فيأكل ويشرب، يستطيع أن يختفي وحده فيأكل ويشرب ثم يتظاهر أمام الناس أنه صائم. ثم هذا الصيام أيضا فيه أسرار أخرى تجعل من هذا الإنسان الصائم متصلا بالله تبارك وتعالى، صيام الجوارح، صيام الغيبة، صيام النميمة، صيام العين، صيام الأذن، صيام كذا. ولذلك
إذا كان الإنسان يمتنع عن المباحات دكتور،
نعم،
لا يمتنع عن المحرمات،
أحسنت. ثم أيضا حقيقة هذه التهيئة النفسية لهذا المسلم الصائم، التهيئة النفسية التي أعدته وهيأته استيقاظا لصلاة الفجر لينال ثواب السحور، تسحروا فإن السحور بركة، ويؤدي صلاة الفجر ثم يقرأ القرآن ثم يحاول أن يختم القرآن ما يستر الله له من ختمات، ثم الإفطار، اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك أمنت وعليك توكلت، أو أي دعاء ما تيسر له من ذلك، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، حقيقة يستشعر بهذا المعنى الكريم الكبير.
طيب دكتور، ونحن نتحدث عن الفضائل، نعم، يعني جاء هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر فيه أن للصيام بابا في الجنة وهو الريان، نعم، لا يدخل منه الصائم إلا الصائم. أيضا نريد أن نعلق على هذا،
نعم،
الحديث،
نعم، نعم، نعم. إن في الجنة بابا يقال له الريان،
نعم،
يدخله الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل معهم أحد. لاحظ هذه الخصوصية التي هي للصائمين
فقط،
لقضية الصيام،
نعم،
الصيام باب معد مهيأ يدخل منه الصائم. إلى أين يدخلون؟ إلى الجنة، إلى الجنة. فأبشروا يا من تصومون الصيام الحقيقي، الصيام الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الجوع والعطش، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم.
صائم.
إني صائم.
إذن الصيام مدرسة أخلاق دكتور، قبل أن تكون امتناع عن طعام وشراب،
نعم،
هو يرسخ، نعم، بالنفوس الأخلاق الكريمة،
نعم،
إذا كان الإنسان يمتنع عن المباحات فمن باب أولى أن يمتنع عن المحرمات،
نعم،
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه ولا شرابه،
نعم،
وفي هذا التوطين لمعنى الخلق العظيم في هذا الشهر،
نعم.
طيب دكتور، يعني مدرسة الصيام مدرسة عظيمة وعظيمة جدا، ولعل يعني لا يعرف ولا يذوق طعم هذه الحلاوة التي في هذه المدرسة إلا من قام وجربها. لكن الكثير من الناس يصومون ولا يدرون ما الصيام، وربما يقع في كثير من محظورات الصيام، ولعل أكبر هذه المحظورات التي نراها الآن هو ما نراه من سوء الخلق في هذا الشهر من بعضهم وليس من كلهم. يعني البعض تراه دائما غاضبا، تراه دائما عابسا، فإذا ما تحدثت إليه فإنه يثور كما تثور النيران أحيانا. فإذا ما سألته لما هذا القلب ولما هذا الفعل يقول إني صائم، يعني هل الصيام هو مدعاة للغضب أم الصيام هو مدعاة لكبح جماح الغضب أو جماح الأخلاق السيئة؟ تعال نعلق على هذا دكتور.
أحسنت سيدي. الحقيقة الصيام جنة.
أي نعم،
الصيام جنة، ومعنى جنة وقاية وحفظ ورعاية. أي
نعم،
رعاية من كل ما هو سيء، وأخذ بيد صاحبه نحو كل ما هو خير. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق، فإن سبه أحد أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم. لما هذا المعنى؟ هذا معنى كريم يتجلى مع الصائمين في رحاب معاملاتهم. الصائم بعض الناس ربما اعتدى في صيامه على جوانب معينة، ربما لا يتحمل أن يصوم طويلا أو أن ينقطع عن الطعام، ومن طبيعته فيحاول أن يغضب أو أن ينفعل أو أن
البعض دكتور ليس فقط الطعام، البعض ربما يعني كان السبب أنه امتنع
الدخان.
عن الدخان.
نعم.
يعني
نعم.
البعض يقول لك إذا ما دخنت يعني خلاص.
نعم.
لا أرى أمام للأسف.
نعم.
شديد.
نعم.
هنا
لابد لنا أن نؤكد وأن نشير إلى أنه هذا المدخن أصاب شرين وأصاب إثمين، يعني أنه آذاه في هذه العملية وحجبه عن قوة الإرادة.
أيوه.
لأن الصيام في صبر في تعليم إرادة، وهو أيضا دورة إنعاشية إيمانية.
للأسف دكتور، للأسف أصبحت يعني السيجارة تتحكم بالإنسان
وليس
الإنسان
بالضبط
يتحكم في السيجارة.
نعم. الصيام جنة.
أيوة.
قلنا الصيام وقاية وحفظ ورعاية وحماية لهذا الإنسان. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم.
أيوة.
هنا بعض الناس يأخذ فقل إني صائم يأخذها من زاويتها السلبية ومن جانبها السلبي، ولا يدركون أن قضية إني صائم إني صائم أي أنني أترفع عن الفحش أو اللغو أو الرفث أو سوء القول أو الاعتداء على الآخرين أو الإيذاء لهم، فيها جانب إيجابي كبير وكريم. ثم بعض الناس أيضا يصل إلى مرحلة تتنافى كل التنافي مع قيم ومبادئ وأخلاقيات الصيام. أخلاقيات الصيام وهي من أخلاقيات الإسلام الإخلاص في العمل. ترى بعض الناس في وظيفته في نهار رمضان
ينام
نائما، تجده نائما، وإذا رجعه إنسان قال له ارجع بعد رمضان أو ارجع بعد ساعة أو ساعتين أو أنا صائم، ثم ينفعل ثم يتوتر، ومع زملاء إذا رجع إلى أهله إلى بيته مع زوجته يغضب ينفعل يتأثر، وربما أحيانا من أجل ملح بسيط ينفعل ويتأثر على أهل بيته وزوجته، أو أحيانا الزوجة تنفعل. الأخلاقيات الصيام توجهنا جميعا إلى أن نكون على مستوى خلقي كريم، نربأ بأنفسنا عن فحش القول وسوء الكلام والتصرف الذي يمكن أن يؤذي أو أن يجرح أو حتى أن يخدش مشاعر الآخرين،
ويسمو إلى العفو والصفح.
ويسمو إلى العفو والصفح.
أي نعم.
خذ العفو وأمر بالعرف. العفو الذي يدعو الإنسان ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
وإذا مروا باللغو مروا كراما.
نعم.
وإذا
نعم.
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
قالوا سلاما.
أي نعم.
إذن هذا الذي ينفعل ويغضب لم يحقق مفهوم الصيام، لم يحقق مفهوم الصيام جنة، الذي لا يخلص في عمله، الذي يتكاسل في وظيفته، الذي يسير في الطريق بسرعة جنونية، أيضا يتنافى مع معاني الصيام الوقور الذي يوجه المسلم لأن يكون محبا للآخرين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
ذكرتني ها هنا دكتور بنسبة الحوادث، ترتفع نسبة الحوادث في الفترة ما بين العصر إلى أذان المغرب ارتفاع كبير في شهر رمضان.
نعم
للأسف
نعم
الشديد.
نعم
عدم تمثل أخلاقيات الصيام، عدم تفاعل الناس مع روح هذا الشهر، خرج بهم إلى طور آخر.
تعلم يا أستاذي حقيقة أن بعض الناس في شهر رمضان المبارك يريد أن يجمع كل ما استطاع من التموين، من خبز ومن لحوم ومن مقبلات ومن حتى يجمعها إلى البيت، وكأن عينه ضيقة
لا يرى إلا الطعام،
لا يرى إلا الطعام وإلا الأكل والشرب. ولماذا أصلا تحدث الحوادث؟ يذهب إلى المطاعم أو إلى بعض الأماكن أو إلى من أجل القطايف أو الحلوى فيرجع مسرعا، تجد هذا منفعلا، يضرب بالزمور بشكل قوي جدا أو البوري بشكل كبير جدا ويزعج هذا وزعج. ليس هذا من الإسلام وليس من الصيام. أخلاقية الصيام أكبر وأجل وأرفع.
فالصيام إمساك عن الطعام دكتور.
طبعا لو وليس فقط
إحصائيات التي إحصائيات الناس التي تذهب الأسواق عالية جدا دكتور.
نعم نعم يعني
تقول الناس كلهم في الأسواق.
نعم
يعني
نعم
أنت تمسك عن الطعام. نعم ولست يعني ليس الصيام هو فقط عن صفر الطعام يجتمع فيها الأصناف.
نعم
العديدة.
نعم
والمديدة من الطعام ثم بعد ذلك لا تأكل شيئا.
صحيح.
أين
ثم أستاذي ليس الصيام وهو الإمساك ليس إمساكا عن طعام وشراب وشهوة فقط.
أين
وإنما هو صيام عن ما حرم الله عز وجل، عن الفحش، عن سوء القول، عن الغيبة، عن النميمة، عن النظر الحرام، عن إطلاق اللسان في قيل وقال، وعن كل ما من شأنه أن يشين أخلاقيات هذا المسلم. الصيام جنة لهذا الإنسان ووقاية له يحفظه، ليس مجرد فقط أن أمسك عن الطعام والشراب. ولذلك لما جلست واحدة إلى الأخرى إلى الثانية وبدأت تغتاب هذه وتلك وجاراتها قال صامت عما أحل الله وأفطرت على ما حرم الله. صامت عما أحل الله، أحل الله الطعام والشراب الأصل فيه حلال لكنه في وقت معين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس حرام كصيام، ولكنه بعد ذلك ما قبل الفجر وما بعد الغروب مباح. لكن الغيبة، النميمة،
محرمات
إلى الناس، إثارة الإشاعة بين الناس، إشاعة السوء وقالة السوء بين الناس، اغتيال الشخصيات والناس الأبرياء، كل ذلك حرام، كل ذلك حرام سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. وفي رمضان من باب أولى. إذن أنا أمسك عن الطعام والشراب والشهوة لكن في نفس الوقت أيضا أمسك عن كل ما حرم الله تبارك وتعالى.
جميل جدا. طيب دكتور هناك بعض الأحكام الفقهية التي يجهلها كثير من الناس ولا يعرفون الإجابة عليها، أحببت أن أستغل هذا الظرف ونتحدث عن بعض هذه الفقهية. الكثير ربما يعني يأكل أو يشرب ناسيا، فما حكم صيامه؟
الحقيقة يعني هذه منة ونعمة من الله تبارك وتعالى أعطاه إياها.
جميل جدا.
هو رزق ساقه الله إليه، طعام أطعمه الله إياه. من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا فكأنما فقد أطعمه الله وسقاه، فليتم صيامه. فليتم صيامه، هذه هي القاعدة الأساسية. إذا كان ناسيا، من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فليتم صيامه فقد أطعمه الله وسقاه.
طيب دكتور متى يجوز الإفطار في نهار رمضان؟ هنالك يعني أحكام تتعلق.
حقيقة يعني الآيات القرآنية الكريمة في آيات الصيام تبين لنا ذلك. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا كان الإنسان مريضا أو كان مسافرا. وهنا لابد لنا أن نشير أيضا أن المرأة أيضا في حالة الحيض وفي حالة النفاس كذلك أيضا لها أن تفطر. وبالنسبة لقضية الحقيقة التيسير في الإسلام، يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر، لاحظ، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. منهجية الإسلام وروح الدين قائمة على مبدأ التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
إن هذا الدين يسير ولا يشد الدين طبعاً أحد إلا
طبعا لا شك لا شك، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. ولذلك يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا.
جميل.
فهذا المنهج الإسلامي قائم على عملية أن ينظر إلى الإنسان باعتبار بشريته وليس ملكا أو شيطانا رجيما. هو بشر يتحمل في قدرة وفي طاقة معينة، فإذا ما مرض أو سافر والسفر فيه مشقة، وطبيعة الحال سواء كان السفر شاقا أو غير شاق، يعني مجرد عملية
السفر
يقول أنا أسافر راكب طائرة، كذلك أيضا أباح الله له هذه الرخصة. ثم تيسير هذا ملحوظ في دين الله تبارك وتعالى. على سبيل المثال، الصائم الذي لا يستطيع الصيام، الإنسان المسلم الذي لا يستطيع الصيام له أن يفطر. إذا قرر الطبيب المسلم الذي يوثق بدينه وخلقه أو صاحب الاختصاص، طبيب صاحب الاختصاص، قال بأن هذا المريض يحتاج إلى الإفطار، فإن طلب منه الطبيب أن يفطر فليفطر.
جميل.
لأنه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وصاحب الذكر في هذا الشأن هو الطبيب المختص.
جميل.
الطبيب المختص. كذلك أيضا نلاحظ ملحظ التيسير في دين الله عز وجل في قضية الصلاة، في قضية الصلاة الذي يصلي، الأصل أن يصلي قائما متوجها للقبلة، راكعا ساجدا جالسا وهكذا، ولكن قد
لا يستطيع،
يصاب هذا الإنسان بحالة مرضية لا يستطيع من خلالها
القيام
ولا يستطيع من خلالها الركوع والسجود أو فإن لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا، فإن لم يستطع قائدا صلى مستلقيا، فإن إلى درجة أنه ولو بالإيماء
يحرك.
هذا الجانب العظيم الذي يربط المسلم بالعبادة بذكر الله تبارك وتعالى، هذا يجعل المسلم دائما في صلة مع الله سبحانه وتعالى.
جميل جدا. دكتور، متى يجوز للحامل والمرضع الإفطار؟
الحامل والمرضع، المرض بالنسبة للحامل إذا خشيت على جنينها الهلاك وأشارت عليها الطبيبة بأن مثل هذه الحالة تؤذي طفلها فلها أن تفطر، ولها أن تفطر في حالة الخشية أو ضعفها
على نفسها،
أو هي خشيت على نفسها أو خشيت على جنينها فلها أن تفطر. ثم أيضا الحالة الأخرى التي أشرت إليها، حالة الجنين وحالة
الأم
في حالة الرضاعة، إذا قل حليبها وشح وخشيت على طفلها فلها أن تفطر.
وهذا من عظمة هذا الدين دكتور.
نعم.
هناك دكتور إشكالية معينة، بعض الناس بمجرد أنه سمع الأذان الأول يمسك عن الطعام، فإذا ما أنت شربت بعد هذا الأذان يقوم باستنكر هذا الفعل وينكر عليك هذا الفعل. متى يمسك الإنسان عن الأكل والشراب؟ هل يمسك عند الأذان أم الأول أم الثاني؟
أحسنت سيدي. الحقيقة يعني الإمساك بالنسبة للصائم في رمضان، في شهر رمضان المبارك، عند الأذان الثاني الذي فيه الصلاة خير من النوم، الذي يقول فيه ثوب ويقول فيه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وهو الفجر عند طلوع الفجر الصادق، عند طلوع الفجر الصادق، فينقطع عن الطعام والشراب بمجرد دخول هذا الوقت. إذا أراد أن ينقطع قبل ذلك فله ذلك، لكن من المستحب أن يأكل ويشرب وأن يؤخر السحور.
جميل جدا. دكتور هل الإبر مفطرة أم لا؟ يعني بقى قد يأخذ البعض إبرة معينة، هل تقدح في صحة الصيام؟ طبعا الغير مغذية، نتكلم عن الإبر العلاجية،
يعني في العضل لا شيء في ذلك طالما أنها في حالة علاجية. ومن حيث المبدأ بوجه عام، إذا كان الإنسان مريضا الأصل فيه أنه
أن يفطر،
يفطر، وأنه بحاجة إلى أن يأخذ هذه الرخصة التي رخص الله سبحانه وتعالى له بها.
طيب جميل دكتور. بعض الناس نراهم إذا توضأ أمر الماء مرورا على شفتيه،
نعم،
هل هذا صحيح؟
وربما لا يتمضمض،
وربما لا يتمضمض.
الواقع يعني المضمضة ليس لها علاقة في قضية الصيام، لكن أن لا يبالغ في ذلك بحيث يصل الماء إلى حلقه، أن لا يدخل الماء إلى حلقه، فأن يتمضمض المضمضة الطبيعية والمعتادة، وأن يستنشق كذلك، وكل هذا يعني جائز واستنثر الماء.
جميل. طب في نهاية هذا اللقاء دكتور، ونحن نتحدث عن شهر الصيام، شهر الصلة بين الإنسان وربه، للدعاء أثر كبير ومنزلة عظيمة في هذا الشهر، دعنا نسلط النظر على منزلة الدعاء في هذا الشهر.
والله أحسنت يا أستاذ رائد، حقيقة يعني شهر رمضان فيه سر عجيب، وآيات الصيام فيها سر أيضا عجيب. آيات الصيام في سورة البقرة من آية 183، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. 183، 184، و
186،
185 أيضا، و 187. 185 آية وحيدة فاصلة بين آيات الصيام. الآية 186 وسورة البقرة كم عدد آياتها؟ 286. 286 آية الدعاء، 186 جاءت في ثنايا آيات الصيام، يعني قطعت عملية الدعاء وداخلت ومازجت آيات الصيام.
جميل.
لماذا؟
حكمة،
ليستشعر الإنسان دعاءه وتوجهه ورجاءه وإخلاصه لله تبارك وتعالى. ومن هنا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، فلله سبحانه وتعالى. الآية ما هي؟ بعد الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم إلى آخر الآيات، ثم بعد ذلك تأتي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
جميل جدا.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
أجيب دعوة
الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لاحظ أستاذ رائد، وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني، أولا عبادي، ولم يقل إذا سألك الصائم أو إذا سألك المسلم أو إذا سألك المؤمن، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قرب الله تبارك وتعالى من عبده المؤمن أقرب إليه من نفسه ومن قلبه ومن روحه في هذا القرب من الإنسان. لذلك سأل الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه
أم بعيد
فنناديه؟ فنزلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
جميل. جميل.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ثم هنالك ملحظ آخر في هذه الآية الكريمة، وإذا سألك عبادي، الموقف موقف ماذا؟ موقف سؤال.
نعم.
موقف سؤال، وإذا سألك عبادي عني، أي صيغة من صيغ السؤال في القرآن الكريم جاءت الإجابة عليها كانت قل أو فقل. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربون. يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كذب، ثم يسألونك وسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، كل صيغ السؤال تأتي قل أو فقل الإجابة عليها.
جميل.
إلا في هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لماذا؟ لتحقق القرب ولتأكيد الحب بين العبد والرب.
الله.
جميل. قريب قريب مباشرة، قل يا الله قل يا رباه، ادعو الله عز وجل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، الله الذي يقول، رب العالمين يقول.
جميل.
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لهؤلاء العباد جميعا، لهؤلاء الخلق جميعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء
العبادة،
العبادة.
جينا.
الدعاء إن وقال ربكم ادعوني
أستجب
لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
لذا جاء للصائم دعوة عند فطره دكتور.
نعم، ومن هنا كانت دعوة الصائم دعوة مستجابة.
نعم.
ولذلك قبل الغروب طبعا في كل أوقاته،
في كل أوقات.
نعم. ولكن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بدعائه إلى الله عز وجل. وحقيقة قضية الدعاء يعني ربما يعني تحتاج إلى وقت كبير، لكن أحببت أن أشير إلى هذا الملحظ في هذه الآية الكريمة بين آيات الصيام، بين آيات الصيام لتحقق قضية القرب بين العبد والرب. ربك قريب منك، لماذا أنت تبتعد؟ الله يناديك، هلم إلي، أقبل علي.
نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الأستاذ الدكتور أحمد هليل، كما وأشكر مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وهذه تحية مني راد صبري ومن فريق البرنامج، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.